أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. بعدما اتضحت المقدمة يحين الوقت للكلام حول الاحتمالات والأقوال فيما اضطر إليه بسوء الاختيار وكان يحصل به التخلص عن الحرام على وجه الانحصار، كمن توسط الدار المخصوبة باختياره وهو الآن مضطر إلى الخروج، إذ لولا الخروج لبقي غاصبا بقية العمر، فيجب التخلص من الغصب الزائد بارتكاب هذا التصرف القليل في مال الغير المسمى خروجا، فهو الآن مضطر إليه لكن بسوء الاختيار، والمفروض انحصار طريق التخلص بهذا الخروج كما بينا. هذا الخروج في الفرض المذكور ما هو حكمه؟ هنا احتمالات تبنى على الامتناع وعلى الجواز. أما على الامتناع فاحتمالات ثلاثة يذكرها المصنف، وأما على الجواز فاحتمال واحد، ثم يختار هو شيئا آخر غير الاحتمالات الأربعة. وطبيعي المصنف من الامتناعيين، فكلامه يكون مبنيا على الامتناع. أما احتمالات الامتناع فالأول منها أن يقال إن هذا الخروج منهي عنه فقط وليس بمأمور به، يعني يقدم فيه جانب التحريم من باب أنه تصرف في المغصوب، والشارع نهى عن كل تصرف في المغصوب سواء كان يتعنون بعنوان الدخول أو بعنوان المكث والبقاء في المغصوب أو بعنوان التصرف الخروجي من أول الأمر. وقبل أن يدخل في المغصوب يقال له لا تغصب، أي لا تتصرف في مال الغير من دون إذنه، سواء كان هذا التصرف بالحركة المسمات دخولا أو بالمكث والبقاء فيه ساكنا أو متحركا أو بالحركة المسمات خروجا، كل ذلك منهي عنه وهو قادر على الكل، لأن القادر هو الذي إذا شاء فعل وإذا شاء لم يفعل، وقدرته على الدخول واضح وهو خارج الباب يستطيع أن يخطو هذه الخطوة التي يتجاوز بها عتبة الباب ويصير داخل المغصوب، ويستطيع أن لا يفعل ذلك، فهو قادر على الفعل وقادر على الترك، كذلك هو قادر على الكون في المغصوب والمكث فيه، لأنه قادر على أن يدخل فيمكث وقادر على أن لا يدخل أصلا ولا يمكث، وبمثل ذلك يبين قدرته على الخروج، لأنه الآن وهو خارج الدار قد يقال موضوع الخروج غير متحقق، الخروج فرع الدخول، قبل الدخول لا خروج. وسيأتي شيء يتعلق بهذا، وأن هذا من باب السالبة بانتفاء الموضوع في كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله قريبا، لكننا نقول في بيان هذا الوجه الأول، هو حين كان خارجها كان يستطيع أن يدخل فيخرج، ويستطيع أن لا يدخل أصلا فيترك الخروج أيضا، إذن هو قادر على الخروج فعلا وترك، فكل ذلك هو قادر عليه وتحت اختياره، فيكون مشمولا بالنهي. الوجه الثاني أن هذا الخروج واجب، وألفت النظر أني في بعض الكلام المتقدم أول ما أخذنا في هذا التنبيه ربما قلت عندما بينت أن البحث هو في حكم هذا الخروج، وأنه ليس بالضرورة، لا يتوهم أن حكمه بالضرورة هو الوجوب، باعتبار أن فيه احتمالات أخرى. هناك ربما قلت لا يتوهم أن حكمه الوجوب بأحد وجهين: الأول كونه مقدمة لواجب، هو التخلص عن الحرام فيجب بوجوب غيري، والثاني كونه هو نفسه الواجب، بمعنى أنه هو التخلص. هذا الذي قلته هناك كان من باب الاحتمال الأولي، وإلا فبحسب واقع الأقوال أنا لم أجد من يقول فعلا إنه هو التخلص، بحيث يصبح هذا يعني من الأقوال. والغالب العادة أن من يقول إن الخروج واجب يقول بوجوبه من باب المقدمية. هذا الوجه الثاني أيضا من هذا الباب يقول الخروج واجب فقط وليس بمحرم ولا بحكم المحرم، هو مأمور به من باب المقدمة، لأن بالخروج يتحقق التخلص عن الحرام. الحرام هو الغصب الزائد، إذا دخل الدار مغصوب ارتكب مقدارا من الحرام، الآن يدور أمره بين أن يخرج ويرتكب هذا التصرف الخروجية مضافا إلى ما كان قبله، وبين أن لا يخرج، فيبقى غاصبا كل العمر. فالمقصود بالتصرف الزائد هو التفاوت بين مقدار التصرف الخروجي وبين الغصب بقية العمر، فالتخلص عن الغصب بقية العمر وعن الزائد منه مقدار التفاوت بالتحديد، هذا لا يكون إلا بالخروج. فالخروج واجب من باب أنه مقدمة لهذا الواجب، التخلص وبالكون خارج الدار، والتحرك بالحركة الخروجية باتجاه الباب متجاوزا عتبة الباب إلى خارج الدار مقدمة للكون خارجها للتخلص، فيجب من باب المقدمة. أنا اشتبهت في هذا الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني هو واجب من هذا الباب الذي قلنا، لكن مع جريان حكم المعصية عليه. الثالث من دون جريان حكم المعصية عليه، حتى أحافظ على ترتيب المتن. إذن هو واجب بالوجوب الغيري من باب أنه مقدمة للتخلص عن الحرام، هذا التخلص الواجب، لكن مع كونه واجبا مأمورا به يجري عليه حكم المعصية، فيكون مؤاخذا على فعله ومعاقبا عليه تماما كغيره من المحرمات، مثل الدخول والبقاء والمكث في داخل المغصوب مما لا اضطرار إليه. وإن لم يكن هذا الفعل أي الخروج منهيا عنه بالفعل، فنهيه وتحريمه ساقط، ولكن مع ذلك فعله يوجب استحقاق العقاب. هذا معنى أنه بحكم المعصية. أما أن نهيه ساقط الذي هو فرع أنه كان ثابتا ثم سقط، فثبوته بما بيناه في الوجه الأول من أنه في ابتداء الأمر قبل الدخول كان منهيا عن كل تصرف في المغصوب، ومنه هذا التصرف الخروجي، فأصل النهي كان ثابتا. وأما أنه سقط الآن فلأنه بعدما دخل أصبح الآن مضطرا إلى فعل الخروج، لا بد له منه، لا يستطيع تركه، إذ بتركه يبقى في الحرام إلى الأبد. وإذا كان لابد من أن يفعله فلا معنى لأن ينهى ويقال له لا تخرج، فالنهي يصبح لغوا ويسقط ويمتنع توجيهه. إذن لا نهي بالفعل، لكن مع ذلك يستحق العقاب على تركه. سقوط النهي ليس بمعنى سيرورة هذا الخروج مباحا له مرخصا فيه، سقوطه من باب أن توجيه الخطاب لم يعد ممكنا الآن. وأما ملاكه هذا النهي والتحريم فباق على حاله، فإنه حيث أوقع نفسه في هذا الاضطرار وأحوجها إلى التصرف الخروجي بعد أن كان في غنى عن ذلك، وكان يمكنه قبل الدخول أن لا يدخل أصلا، فلا يحتاج إلى الخروج. أما كان ذلك يقع هذا الخروج منه الآن مبغوضا عليه من قبل مولاه، تماما كما يقع منه مبغوضا الدخول والمكس، مع فرق أن الدخول والمكس نهيهما أيضا فعلي حين ارتكابهما لعدم مانع من توجيه الخطاب، أما هذا ففيه مانع توجيه الخطاب، لكن فيما سوى ذلك ملاكه على ما هو عليه من التأثير. إذن هو مأمور به مقدمة، ونهيه السابق ساقط للاضطرار، لكن الاضطرار بالاختيار، فلا يسقط حكم هذا النهي وهو استحقاق العقاب على هذا الفعل. الوجه الثالث أن هذا الخروج واجب بالوجوب الغيري ومن باب المقدمة كما ذكرناه في الوجه الثاني، لكن من دون جريان حكم المعصية عليه، خلافا لما في الوجه الثاني. إذن وجوبه من باب مقدميته للتخلص عن الحرام بالكون خارج الدار الذي هو واجب، ومقدمة الواجب واجبة. وأما أنه لا يجري عليه حكم المعصية فهذا أتركه إلى حين التعرض لكلام الشيخ رحمه الله الذي يقول فيه إن هذا الخروج لا يمكن فيه أن يتصف بالحرمة فعلا ولا حتى أن يكون بحكم الحرام، بمعنى أن يسقط نهيه ويبقى استحقاق العقاب، كلاهما لا يمكن فيه، فينحصر حكمه بالوجوب من باب أنه مقدمة للواجب. هذا عند التعرض لكلام الشيخ. هناك إن شاء الله في سياق بيان كل كلامه يتضح هذا المعنى. هذه احتمالات ثلاثة كما قلت هي على الامتناع، ولذلك لم يجتمع في واحد منها كلا الحكمين. أما الأول فقلنا إنه يكون فقط منهيا عنه، وأما الثالث فقلنا إنه يكون فقط مأمورا به. نعم، في الثاني قلنا إنه مأمور به وواجب بوجوب بالفعل، لكن من الجهة الأخرى قلنا هو بحكم الحرام والمنهي عنه من دون نهي بالفعل، فحتى هذا الواجب لم يجتمع فيه الحكمان، اجتمع فيه أحدهما مع أثر الآخر وهو استحقاق العقاب عليه لا مع نفس الآخر. وإن كان ربما يناقش إنسان في هذا فيقول قد لا يكون من باب اجتماع الحكمين، ولكن أن يقال إنه واجب بالفعل ومع ذلك يستحق العقاب على فعله، فمعنى ذلك أن هنا مصلحة مؤثرة بالفعل نتج عنها الوجوب الفعلي، ومفسدة مؤثرة بالفعل نتج عنها استحقاق العقاب، وإن لم ينتج عنها تحريم فعلي. والتنافي كما يكون بين الحكمين يكون أيضا بين الملاكين الفعليين، في الموارد التي كنا نقول يكون في المورد كلا الملاكين، هذا من حيث المبدأ، وإلا ففي النتيجة إما أن يكون أحدهما أقوى فيغلب ويكون الآخر غير مؤثر بالفعل غير فاعل، أو لا يكون، يتساويان فيكون مجموعهما بما هما متساويان ملاكا لحكم ثالث مثل الإباحة. وأما فرض وجود ملاكين في شيء واحد مؤثرين بالفعل يختلفان في التأثير، هذا مصلحة وذاك مفسدة، وهذا يقتضي الوجوب ويؤثره وذاك يقتضي التحريم ولا يؤثر نفس التحريم ولكن يؤثر أثره وهو استحقاق العقاب، فهذا من التنافي بين الملاكين. لكن بغض النظر عن هذا، هذه ثلاثة وجوه على الامتناع، وأما على الجواز فكما قلت وجه واحد. هذا الوجه الواحد هو القول باجتماع كلا الحكمين، يكون مأمورا به ومنهيا عنه. مأمور به من حيث إنه مقدمة للواجب، إنه على الاجتماع تؤخذ هذه الحيثيات بالاعتبار، ويكون المفروض في المورد أنه شيئان بكل حيثية، شيء مغاير له بالحيثية الأخرى. فمن حيث إنه مقدمة للواجب مأمور به وبعنوان المقدمة، ومن حيث إنه تصرف غصبي وقد أوقع نفسه فيه، حتى لا تقول تصرف غصبي مضطر إليه يسقط التحريم، كلا هو تصرف غصبي هو أوقع نفسه فيه بسوء الاختيار، فيقول مثل هذا الاضطرار لا يسقط تحريمه فيكون حراما، حرام بعنوان الغصب بحرمة فعلية. هذا القول يحكى عن أبي هاشم الجبائي، واختاره المحقق القمي ونسبه إلى أكثر المتأخرين. مجموع ما ذكرنا احتمالات أربعة، وأما المصنف فيقول الصحيح هو احتمال خامس، وجه خامس، وهو أنه ليس بمأمور به ولا بمنهي عنه، ولكنه مع ذلك يجري عليه حكم المعصية ويستحق على فعله العقاب. فهنا دعاوى ثلاث: أنه ليس بمأمور به، أنه ليس بمنهي عنه، أنه في حكم الحرام ويستحق بفعله العقاب. أما الدعوة الأولى وأنه غير واجب غير مأمور به، فلأنه لو كان واجبا وكما أشرت قبل قليل لكان واجبا من باب المقدمة، يعني كان واجبا بالوجوب الغير، وليس في احتمال آخر وجيه، يعني أن يكون واجبا بوجوب نفسي وأنه هو نفسه تخلص عن الحرام. واتصاف شيء بالوجوب الغيري يحتاج إلى ثلاثة أمور، ثلاثة شروط. طبعا ليس اتصاف مطلق شيء بالوجوب الغيري يحتاج إلى ثلاثة شروط، لكن ما نحن فيه، ما كان من قبيل ما نحن فيه مما فيه ملاك التحريم، كالخروج الذي فيه ملاك التحريم من باب أنه تصرف في مال الغير، ملاك الغصب فيه، ما كان من هذا القبيل فاتصافه بالوجوب الغيري يتوقف على ثلاثة أمور: الأول وجود المقتضي، وأن يكون مقدمة وفيه ملاك المقدمية، بمعنى أن يكون هناك واجب يتوقف عليه بالفعل. ملاك المقدمية عند المصنف كما أشير في بحث المقدمة التمكين بفعل المقدمة، يتمكن بهذا المقدار ومن جهتها من فعل ذيها، بمعنى أنه بفعلها ينسد باب العدم من جهتها. كل ذي مقدمة مهما كثرت مقدماته يكفي في انعدامه انعدام وانتفاء واحدة من المقدمات، لو كانت مقدماته مئة وكانت إحداها أضعف المقدمات، ما دامت فرضت مقدمة وله عليها توقف فبعدمها ينعدم، بوجودها وفعلها ينسد هذا الباب، لا مجال بعد لانعدامه من جهتها ما دام وجدت. فإذن تحقق إمكانية تحصيله بمقدارها ومن جهتها، مقابل من كان يقول إن ملاك المقدمية الإيصال كما يظهر من كلام الشيخ، أو الوصول بالفعل كما يظهر من كلام صاحب الفصول. يعني ما يؤتى بها عند الشيخ بقصد الإيصال هي التي تكون مقدمة، أوصلت أم لم توصل. أما عند صاحب الفصول فما توصل بالفعل هي المقدمة. قصد أن يتوصل بها أم لم يقصد؟ ولذلك قلنا هناك إن بين قوليهما عموما من وجه، إذا كنت تذكر. المهم عند المصنف هذا هو الملاك، أنها تمكن من جهتها وبمقدارها من ذي المقدمة. فالشرط الأول لكي يتصف شيء بالوجوب الغيري أن يكون فيه هذا الملاك. أي أن يكون هناك واجب نفسي يتوقف على هذا الشيء. هذا عبارة أخرى عن وجود المقتضي للاتصاف بالوجوب الغير. هنا قد يقال إن الملاك موجود وقد يقال إنه غير موجود. المصنف في حاشيته على الكتاب، مصنف له تعليق منه على جملة من مطالب هذا الكتاب نفسه، كتابه، في واحدة من التعليقات اختار هنا في هذا الموضع أن الملاك هنا والمقتضي غير موجود، ولذلك يكون عدم اتصاف الخروج بالوجوب الغيري من باب فقد هذا الشرط الأول، وهو وجود المقتضي لعدم المقتضي. وحاصل ما قاله أن الذي يقول بوجوب الخروج من باب المقدمة يزعم أن التخلص عن الحرام الواجب هو بالكون خارج الدار، وحركة الخروج مقدمة لهذا الكون، فيضم صغرى إلى الكبرى. حركة الخروج مقدمة للكون الواجب، ومقدمة الواجب واجبة، فينتج أن حركة الخروج واجبة بالوجوب الغيري. لكننا نقول الواجب ليس الكون خارج الدار، بل هو ترك الكون في الدار، لأن الواجب هنا هو ترك الحرام. هناك حرام هو الغصب المتحقق بالكون في الدار، فالكون في الدار حرام وتركه هو الواجب، وترك الكون في الدار شيء والكون خارج الدار شيء آخر، وإن كانا متلازمين. لأنك إذا قست الكون إلى الكون في الدار إلى الكون خارج الدار فهما من قبيل الضدين، لا يجتمعان، لا تستطيع أن تكون في الدار وأن تكون خارجها. فإذا كانا ضدين لا يجتمعان كان وجود كل واحد منهما ملازما قهرا لعدم الآخر، وإلا لو كان للآخر وجود أيضا لاجتمع، هذا خلف. إذن هما ضدان ووجود أحدهما ملازم لعدم الآخر، فوجود وتحقق الكون خارج الدار المضاد مع الكون في الدار والذي لا يجتمع معه، يتلازم هذا الوجود والكون خارج الدار مع ترك الكون وعدم الكون في الدار. إذن الكون خارج الدار ليس نفس الواجب، بل ملازم للواجب الذي هو ترك الكون في الدار. وحكم أحد المتلازمين ليس بالضرورة أن يكون حكم ملازمه، كما بينا هذا أكثر من مرة، أي أنه إذا كان ترك الكون في الدار واجبا من باب أنه هو الخلاص عن الحرام والتخلص عن الحرام، فليس بالضرورة أن يكون ملازم هذا الترك وهو الكون خارج الدار واجبا. بناء عليه الخروج مقدمة للكون خارج الدار، لكن الكون خارج الدار ليس بواجب حتى يجب الخروج له، وترك الكون في الدار واجب لكن الخروج ليس مقدمة لترك الكون في الدار، بل مقدمة لملازمه. فما هو واجب ليس الخروج مقدمة له فلا يجب له، وما هو أي وما الخروج مقدمة له فهو ليس بواجب فأيضا لا يجب له. لكن يهمنا الشق الأول، ما هو واجب وهو ترك الكون في الدار ليس الخروج مقدمة له، فلا يتصف الخروج بالوجوب من باب أنه ليس بمقدمة وليس فيه ملاك المقدمية ولا مقتضية لهذا الاتصاف. وإن شئت فقل من باب السالبة من انتفاء الموضوع، الوجوب الغيري حكم موضوعه المقدمة، هنا ليس لهذا الحكم موضوع فينتفي بانتفاء الموضوع. هذا مختار مصنف في حاشيته يقول ليس الخروج مأمورا به لأنه ليس بمقدمة، لكن مختاره هنا أن عدم الاتصاف لشيء آخر، ويعني أن يسلم أن الخروج مقدمة لواجب كما سأبين. هذا هو الأمر الأول أو الشرط الأول للاتصاف بالوجوب الغيري، على رأي المصنف في الحاشية هو غير متوفر فانتهى الأمر، لا أحتاج إلى أن أبحث في الشرطين الآخرين، لأن الشرطين الآخرين من قبيل عدم المانع والشرط اللذين يتم بهما علة الاتصاف بالوجوب مع المقتضي، فإذا انتفى المقتضي كفى، بل وكان أولى بتعليل عدم الاتصاف إذا لم يكن مقتضين، حتى لو كان مانع لا أعلل عدم الاتصاف بالمانع، أعلله بعدم المقتضي. وقد بينا مرة أن رتبة المقتضي أسباق، فانتفاؤه في رتبته يوجب انتفاء المعلول في تلك الرتبة ويعلل به. فلو كان في الورقة رطوبة تمنع عن الاحتراق ومع ذلك لم يكن نار، لا يصح أن يقال لم تشتعل الورقة بسبب الرطوبة، بل بسبب عدم النار. في مقابل هذا أن يقال إن المقتضي موجود، إما من باب أن يقال إن الواجب الذي هو التخلص هو نفس الكون خارج الدار، لا أنه ترك الكون في الدار الملازم للكون خارجها، نفس الكون خارج الدار هو التخلص الواجب. ومن الواضح أن الخروج مقدمة لتحقق هذا الكون، فتتم الصغرى والكبرى، هذا مقدمة لواجب ومقدمة الواجب واجبة. وإما بأن يقال إن الواجب الذي هو التخلص هو ترك الكون في الدار، لكن ترك الكون في الدار مع الكون خارج الدار ليسا متلازمين، بل هما متحدان. ترك الكون في الدار لا يكون ولا يتحقق إلا بالكون خارج الدار، شيء واحد هو هذا الوجود والتحقق خارج محيط الدار، يقال له كون في الخارج ويقال له ترك للكون فيها، متحدان. وإذا اتحدا كان لهما حكم واحد، هذا الحكم وهو الوجوب لترك الكون في الدار من باب أنه هو التخلص، يكون أيضا حكما للكون خارجها لاتحاده معه. بهذا الوجه أو ذاك أصبح الكون خارج الدار واجبا ابتداء أو من باب اتحاده بالواجب، والخروج مقدمة له، فيجب من هذه الجهة، أي يكون فيه المقتضي للوجوب. ظاهر مصنف هنا في الكتاب أن المقتضي موجود، لأنه اختار عدم الاتصاف لسبب آخر غير عدم وجود المقتضي، فيكون فرضه وجوده بأحد الوجهين الذين ذكرنا، إما أن الواجب الكون خارج الدار أو ترك الكون في الدار المتحد مع الكون خارجها. هذا كله في الأمر الأول الذي يعتبر في اتصاف شيء فيه ملاك التحريم بالوجوب الغيري. الأمر الثاني مما يعتبر في ذلك أنه بعد الفراغ عن وجود المقتضي فيه لابد أيضا ألا يكون مانع عن الاتصاف بالوجوب يمنع تأثير هذا المقتضي الموجود، وهذا أيضا واضح. كل مقتضي لكي يؤثر يحتاج إلى عدم المانع، هذا الشرط متحقق هنا، وذلك لأن المانع عن تأثير المقتضي هو عدم الانحصار. مثلا إذا كان هناك شخص يغرق وكان يمكن الوصول إليه إلى الشط حيث يغرق وإنقاذه بأحد طريقين، إحداهما مباحة والأخرى مغصوبة فيها ملاك التحريم، فلأن تحقيق الواجب وهو الإنقاذ لا ينحصر بالمقدمة المحرمة لا يترشح الوجوب من ذي المقدمة على المحرمة، لا يقال حينئذ بالعقل، لا يقال إن المرور في الأرض المغصوبة واجب لأجل الإنقاذ، ولا حتى واجب تخييري بمعنى أن لك أن تختار هذه ولك أن تختار تلك المباحة، هذا لا يصح، فإنها محرمة ولها بدل مباح، وفي مثله لا يحكم العقل الذي هو المحكم في مسألة المقدمة ووجوبها الغيري مترشحا ومعلولا من وجوب ذيها نفسيا، لا يحكم العقل هنا بترشح وجوب، لا يحكم يعني يحكم بالعدم، بعدم ترشح وجوب غيري من الإنقاذ على المقدمة المحرمة، مع أن سلوك الطريق المغصوبة فيه الملاك، لو سلكته وصلت إلى الشط وحصل لك التمكن من الإنقاذ وهو ملاك المقدمية مع وجود هذا الملاك، والمقتضي للاتصاف الوجوب لا يتصف بسبب عدم الانحصار. إذن المانع عدم الانحصار، لكن في محل الكلام المفروض الانحصار والمانع منتف، لما بينا من أن التخلص عن الحرام والغصب الزائد لا يتم إلا بالخروج، لا طريق أخرى بحسب العادة أن تقول كن فتكون خارج الدار بلمح البصر أو بما هو دون ذلك، لست من أهله. فالسبب المخلص أو الموجب للتخلص عن الحرام هو حصرا الخروج، لا طريق آخر. إذن هنا المانع مفقود. فإذا كنا كالمصنف في الفرض هنا في الكتاب لا في الحاشية نسلم المقتضي، أصبح المقتضي موجودا والمانع مفقودا. الخروج فيه ملاك المقدمية ومقتضي الاتصاف بالوجوب، ومانع هذا الاتصاف وهو عدم الانحصار مفقود لفرض الانحصار. فيجيء هنا دور الأمر الثالث المعتبر في الاتصاف بالوجوب الغيري، وهو أن هذا الشيء الذي نبحث عن وجوب الغيري الذي فيه الملاك للوجوب في الفرض، وأيضا مانعه مفقود. وطبعا من الأول فرضنا أن محل الكلام ما فيه أيضا ملاك التحريم، هذا الخروج فيه ملاك التحريم والغصب تصرف في مال الغير، هذا بعد توفر المقتضي وفقد المانع يحتاج في الاتصاف الفعلي إلى أو بالوجوب الغيري إلى شرط، وهو أن لا يكون الاضطرار إليه بسوء الاختيار. المحبوس في الدار إذا قدر بعد ذلك على الخروج منها، في خروجه المقتضي لأن به التخلص عن الغصب الزائد، والمانع مفقود لأن التخلص منحصر فيه بحسب العادة، والشرط أيضا متحقق، فإنه مضطر الآن إليه لا بسوء الاختيار، حبس قهر أدخل في المغصوب رغم إرادته، ولو خلي ونفسه ما كان دخل. مثله يتصف بالوجوب الفعلي ان تمت العلة، مقتضي وعدم مانع وشرط. وأما الخروج في محل الكلام الذي فرضنا أن الاضطرار إليه الآن بسوء الاختيار، ومن جهة أن المكلف الذي كان في فسحة أن لا يدخل في الدار أصلا فلا يحتاج إلى الخروج، أساء الاختيار ودخل وأوقع نفسه في الاضطرار إلى الخروج، إذن هو مضطر إليه بسوء الاختيار، وما كان من الحرام مضطرا إليه بسوء الاختيار يعامل معاملة المحرم غير المضطر إليه، كأن الاضطرار غير موجود، في أن ملاك التحريم فيه يؤثر، مفسدته تبقى فاعلة وتوجب بغض المولى لهذا الفعل، وإن لم يصح في العقل أن يوجه الخطاب بالنهي عنه فعلا حال الاضطرار بسبب الاضطرار. فالامتناع امتناع ترك الخروج الآن والاضطرار إلى الخروج الآن. هذا الامتناع بالاختيار وسوء الاختيار ينافي الاختيار على مستوى الخطاب، فلا يصح معه توجيه الخطاب. هذا غير مختار الآن في فعل الخروج وتركه، لابد أن يترك، لابد أن يفعل، فليس مختارا حتى يقال له لا تفعل، لكن على مستوى الخطاب. والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار على مستوى العقاب، بحيث يصح أن يقال لهذا الذي فعل الخروج الآن أنت بسوء اختيارك أوقعت نفسك فيه وأحوجتها إليه، فهو مستند إلى اختيارك كما استند الدخول إلى اختيارك. قبل أن تدخل كنت قادر على ألا تدخل فدخلت، وكذلك كنت قادر على ألا تقع في الحاجة إلى الخروج فأوقعت نفسك فيها. إذا أنت قادر على الطرفين، أن تفعل الخروج، أن توقع نفسك في الحاجة إلى الخروج وأن تجنبها ذلك، فأسأت الاختيار وأوقعتها في هذه الحاجة. هذا المعنى لا يتنافى مع صدق أنه مختار في فعل الخروج، وإن كان فعلا لحظة الخروج مضطرا إليه، لأن الاضطرار جاء من سوء اختياره. وإذا كان لا ينافي الاختيار فيصح معه العقاب. نعم، لا يصح الخطاب لخصوصية في الخطاب، لا يصح أن يقال اترك حيث لا يجوز في نظر العقل، لابد في نظر العقل من الخروج. إذن ما كان من المحرم مضطرا إليه بسوء الاختيار يعامل معاملة غير مضطر إليه من جميع الجهات إلا من جهة ثبوت الخطاب بالفعل، لكن هذا ليس بمهم. أفرض لا خطاب لكنه فعلا بحكم المعصية ويستحق عليه العقاب، وبعبارة أخرى ملاك التحريم فيه فاعل ومؤثر، وإذا كان فاعلا ومؤثرا منع عن تأثير مقتضي الوجوب الذي فرضناه فيه. وألفت نظرك أنه أجزاء العلة بالاصطلاح هذا مقتضي، والآخران أحدهما عدم مانع والآخر شرط. يقولون ما كان وجوده مانعا فعدمه شرط ويصطلح فيه بعدم المانع، وما كان وجوده شرطا يصطلح فيه بالشرط، ففي الحقيقة أيضا عدمه مانع. الشرط وجوده معتبر، عدمه مانع، بفقده يمتنع التأثير. عدم المانع عدمه شرط، وجوده مانع بالعكس. فهذا الذي كان شرطا وهو أن لا يكون الاضطرار بسوء الاختيار، شرط عدمي أن لا يكون الاضطرار بسوء الاختيار، عندما انعدم الشرط وعدم العدم وجود، عدم كونه أن لا يكون بسوء الاختيار هو كونه بسوء الاختيار. لما انعدم هذا الشرط أصبح من باب وجود مانع، انعدام الشرط وجود لمانع، لكنه مانع عدمي. في المانع، المانع وجودي، عدمه شرط ومعتبر. في الشرط، شرط وجودي وعدمه مانع. لذلك قلت كونه مضطرا إليه بسوء الاختيار الذي يعامل معه معاملة الحرام الراجع إلى كون ملاك التحريم فيه مؤثرا بالفعل يصبح مانعا عن تأثير مقتضي الوجوب، لأن معنى أنه مؤثر بالفعل مبغوضية واستحقاق عقاب أنه أقوى من ملاك الوجوب. ولذلك كان مبغوضا وكان بحكم المعصية، ولو كان غير أقوى ما كان ليكون كذلك. وفي بعض الكلام الآتي مزيد توضيح. إذن الذي قلته إلى الآن إن اتصاف شيء فيه ملاك التحريم بالوجوب الغير يحتاج إلى أمور ثلاثة: المقتضي وهو أن يكون مقدم وفيه ملاكها، عدم المانع وهو أن لا يكون أو أن يكون منحصرا فيه المقدمة، والشرط وهو أن لا يكون اضطراره إليه بسوء الاختيار. في الحاشية قال المصنف: ليس في هذا الخروج ملاك المقدمية، فالمقتضي مفقود. هنا ظاهره التسليم بالملاك، وعلى كل حال المانع مفقود لأن المانع عدم الانحصار، والانحصار هنا متحقق، فعدم الانحصار مفقود مرفوع بوجود الانحصار، وأصبح المقتضي موجود والمانع مفقود. فالسبب في قوله هنا في الكتاب في عدم صحة وقوع الخروج على صفة الوجوب، وهي الدعوة الأولى أنه ليس بواجب ولا مأمور به، هو فقد الشرط، الشرط أن لا يكون الاضطرار بسوء الاختيار، وهذا اضطراره بسوء الاختيار، ومرجعه إلى ما ذكرنا أن ما كان كذلك يعامل معاملة الحرام بالفعل يستحق عليه العقاب، ومعنى ذلك أن ملاكه فاعل، مفسدته فاعلة مؤثرة بالفعل، وإذا كانت كذلك فهي تمنع عن تأثير مقتضي الوجوب المفروض. تحقق عدم المانع يكون بمنزلة تحقق شرط. عدم المانع والشرط عبارة عن شرطين، واحد وجودي واحد عدمي، تحقق المقتضي وتحقق أحد الشرطين، لكن الشرط الآخر مفقود فلا يؤثر ملاك الوجوب. هذا بالنسبة إلى الدعوة الأولى. وقد يتوهم هنا أنه إذا فرض فيه المقدمية كما سلمت ملاكها ومقتضيها موجود، والمفروض أيضا أن الحرمة قد سقطت بالاضطرار، فقد سقط المانع عن تأثير الوجوب، وينبغي حينئذ أن يتصف فعلا بالوجوب الغيري. فلماذا تقول لا يجب؟ يقول أو هو لا يقول، يعني نحن نريد أن نبين هذا ليتم المطلب. نقول إن التنافي ليس فقط بين الحكمين، بين الوجوب والحرمة، حتى تقول هذا لم يعد متصفا بالحرمة، إذا زال المانع عن الاتصاف بالوجوب، وأنت تتكلم على الامتناع، فلئن لم يتصف بهما فليتصف بواحد، هذان الحكمان يتمانعان لا يجتمعان، وإذا زال أحدهما ومقتضي الآخر موجود لماذا لا يثبت الآخر؟ أن نقول المسألة ليست مسألة تناف بين الحكمين فقط، حتى إذا زال أحدهما ثبت الآخر بعد الفراغ عن وجود ملاكه، بل هناك تناف أيضا بين الملاكين. هذا يقع الآن بحكم المعصية، لأن الاضطرار إليه بسوء الاختيار ويستحق عليه العقاب، ومعنى ذلك أن فيه مفسدة مؤثرة بالفعل ينشأ عنها بغض المولى لهذا الفعل بغضا فعليا وإن لم يصح معه النهي. فمن هذه الجهة هناك هذه المفسدة الفاعلة، من تلك الجهة إذا قيل إنه متصف بالوجوب الغيري فمعنى ذلك أن مصلحة الوجوب الغيري الموجودة في الفرض مؤثرة بالفعل، فأصبح فيه مصلحة ومفسدة كلتاهما مؤثرتان بالفعل، وهذا الذي أشرنا إليه في سياق الكلام أنه لا يكون، لا يجتمع في شيء واحد مصلحة ومفسدة مؤثرتان بالفعل. هذا به تمام الكلام في الدعوة الأولى. وأما بالنسبة إلى الدعوة الثانية بل والثالثة معا، أي أنه ليس بحرام أيضا ولكنه مع ذلك يجري عليه حكم المعصية، فقد اتضح هذا في الجملة مما قدمنا من كلام. فهذا نهيه كان ثابتا قبل أن يدخل الدار، لما بينا من شمول نهي لا تغصب لكل تصرف غصبي، تعنون خارجا بالدخول أو بالخروج أو بغير ذلك، لكن لما دخل أصبح مضطرا إلى الخروج لا يستطيع ألا يفعله، لابد من فعله. وما كان كذلك لا يمكن أن يتعلق به نهي، فيسقط النهي الثابت سابقا. لكن هذا السقوط لما كان بسبب الاضطرار، وكان الاضطرار بسوء الاختيار، فقد اتضح من كلامنا السابق أن المضطر إليه من الحرام بسوء الاختيار حاله في كل شيء حال الحرام غير المضطر إليه لصدق الاختيار في فعله، لأنه وإن كان الآن يضطر إليه لكن هذا الاضطرار يستند إلى اختياره فينتهي إلى الاختيار ويصدق أنه هو اختار الخروج، يعني ولو باختياره الدخول والوقوع في الحاجة إليه، فهو مثل المحرم غير مضطر إليه إلا في جهة واحدة المرتبطة بالدعوة الثانية، وهو أنه ليس منهيا عنه فعلا لأنه لابد أن يفعله فلا يمكن أن ينهى عنه. لكن سقوط النهي لهذه الجهة لا ينافي، سقوط النهي لا يعني أن أصبح مباح، لا أستطيع أن أنهاك، مثل مولى يريد أن يقول لك لا تفعل لكن أخذ أحدهم على فمه فما استطاع أن يقول، هذا لا يعني أنه الآن ما قال بمعنى أنك مرخص، ما قال لا تفعل إذن أنا أستطيع أن أفعل، هذا ليس بهذا المعنى. ما قال لا تفعل الذي يعني أنك مرخص حيث يقدر أن يقول فما قال، أما حيث لا يقدر فلعله كان يريد أن يقول ومنع كما فرضنا، هذا من هذا القبيل. لا يستطيع الآن أن يقول لا تفعل الخروج، ف فعدم القول من هذا الباب لا يعني أنك مرخص. سقوط على مستوى الخطاب، سقوط خطابي إثباتي، أما ملاكا وثبوتا وواقعا فحاله كحال أي محرم آخر، مثل الدخول، مثل المكس في المغصوب. وإذا كان كذلك يقع كما قلنا مبغوضا من قبل المولى ويستحق معه العقاب. فتمت الدعاوي الثلاث. قال: وإنما الإشكال فيما إذا كان مضطر إليه بسوء الاختيار، بسوء اختياره، إذا كان مضطر إليه بسوء اختياره مما ينحصر به التخلص عن محذور حرام، كالخروج عن الدار المخصوبة فيما إذا توسط بالاختيار، الإشكال في كونه منهيا عنه فقط أو مأمورا به فقط، لكن مع جريان حكم المعصية عليه، أو مأمورا به فقط لكن من دون جريان حكم المعصية عليه. في أقوال هذه الثلاثة، لكن هذه الثلاثة على الامتناع. وأما على القول بالجواز فقول واحد عن أبي هاشم أنه مأمور به ومنهي عنه، واختاره الفاضل القمي ناسبا له إلى أكثر متأخرين من علمائنا. وظاهر الفقهاء، تعبير الفقهاء عادة يراد به فقهاء العامة، لعل هذا هو المراد. هذه أربعة احتمالات. والحق خامس، وأنه منهي عنه بالنهي السابق الساقط. هذه دعوة واحد أنه لا تحريم بالفعل، أنا رتبت على خلاف ترتيب المتن. هذه الدعوة الثانية، النهي الثابت سابقا ساقط بحدوث الاضطرار إليه، لأن لا يمكن أن ينهى، أنه منهي، وأنه عصيان له بسوء الاختيار. عصيان للنهي السابق بسوء الاختيار، الآن يقع منه عصيان. هذه الدعوة الثالثة في الترتيب، ثانية في المتن، والثالثة هذه جعلتها أول أو أولى الدعاوى. ولا يكاد يكون مأمورا به. كيف لا يكاد يكون مأمورا به؟ كمثال، كتمثيل، يقول تماما كما إذا لم يكن هناك توقف عليه أو بلا انحصار به. إذا لم يكن توقف أصلا يمكن أن يتصف بالوجوب ويكون مأمورا به؟ ملاك غير موجود. وكذلك إذا كان هناك توقف وكان الملاك موجودا لكن كان بلا انحصار فيه في هذا المحرم الذي فيه ملاك التحريم، كان هناك طريق آخر مباح، هنا أيضا يكون من باب وجود المانع. كيف في الحالين هذين لا يكون مأمورا به؟ الآن هذا الذي نحن فيه، مع أن فيه الملاك ومع أنه منحصر فيه، مع ذلك لا يتصف، وذلك ضرورة أنه حيث كان قادرا، هذا في إثبات الدعويين الأولى والثانية على ترتيبه، النهي ساقط و يجري عليه حكم المعصية، بل قد نقول إنه فقط في إثبات الثانية منهما، وأما الأولى فواضحة. يقول هذا الآن مضطر بالبداهة، لا معنى لأن يقال له لا تفعل، لكن لماذا يستحق العقاب؟ ضرورة أنه حيث كان قادرا على ترك الحرام رأسا، كل الحرام دخولا بقاء وخروجا، كل ذلك هو كان قادرا على تركه. كيف قادر على تركه؟ بترك الدخول. إذا لم يدخل فيكون ترك الدخول، ويكون اجتنب المكث والخروج أيضا، فهو قادر على كل ذلك. فلما كان قادر على كل ذلك لا يكون عقلا معذورا في مخالفته، مخالفة النهي، فيما اضطر إلى ارتكابه بسوء اختياره، أساء الاختيار فدخل فاضطر إلى ارتكاب الخروج، لا يكون معذورا في ارتكاب الخروج. هذا الذي اضطر إليه بسوء الاختيار، كيف بسوء الاختيار؟ لأنه كان قادرا فأساء الاختيار وأوقع نفسه فيه، ويكون معاقبا عليه. كما إذا كان ذلك بلا توقف عليه أو مع عدم الحصار به، الآن قلنا مع عدم التوقف أو مع التوقف عدم الحصار لا يمكن أن يتصف بالوجوب، بالعكس ليس فقط لا يتصف بالوجوب بل ويتصف بالتحريم الفعلي. لا توقف وهو في ملاك التحريم يتصف بالحرمة مثلا، أو أفرض لم يتصف بالحرمة بالفعل، إذا أراد لا توقف في مثل المقام هو هذا الخروج لا يتوقف عليه شيء واجب، كما بناء على الوجه الذي ذكره في الحاشية، الواجب ترك الكون في الدار لا الكون خارجها، والخروج مقدمة للثاني لا للأول، وإذا لم يكن مقدمة لا يتصف بالوجوب، وصحيح لا يتصف هو بالتحريم للاضطرار، لكن يقع مبغوضا يقع معصية. كذلك لو كان فيه الملاك والتوقف لكن بلا انحصار، لو فرضنا أنك من أهل كن فيكون ولك طريق إلى أن تكون خارج الدار من دون تصرف خروجي، فالتصرف الخروجي مقدم للكون خارج الدار لكن لا ينحصر فيه، هنا أيضا لا يتصف بالوجوب من جهة، وأيضا لا يقال لا تخرج، أو يقال هنا لا تخرج، لا مانع هنا من النهي لعدم الانحصار. في الأول قد يقال هناك مانع من النهي لأن الحصار موجود، فلا يصح أن يقال له لا تخرج، لكن يقع معصية بلا إشكال، والخصم يسلم بهذا. وفي هذا الثاني توقف مع عدم انحصار، في هذا الثاني الخطاب أيضا يصح، مقتضي موجود والمانع مفقود، فيقال لا تخرج بل قل كن فيكون مثلا، يعني تخلص بالطريق الآخر، فيقع معصية أيضا. مع هذا الفرق أنه في نهي فعل أو ليس هناك نهي فعل، لكن فيهما يقع معصية، كما أنه في هذين الفرضين يقع معصية تماما كذلك فيما نحن فيه. هذا كله في الدعوة الثانية أو الأولى والثانية حسب ترتيبه، وأما الثالثة ولا يكاد يجدي توقف انحصار التخلص، لعله قال انحصار توقف التخلص، ولعله من باب الإضافة إلى الوصف توقف انحصار، لكن تصبح الإضافة تشبه الإضافات الفارسية، جيب لك 4-15 أسماء كل تضيف واحد وراء آخر مثلا. لا يكاد يجدي توقف انحصار، يعني التوقف الانحصاري للتخلص عن الحرام بهذا مثلا. لماذا لا يجدي؟ لكونه بسوء الاختيار، وما كان بسوء الاختيار يعامل معاملة محرم غير مضطر إليه، وإن سقط نهيه لكن يبقى معصية ويقع مبغوضة، ويمنع ذلك عن اتصافه بالوجوب. هذا فيه إشكال هو مضمون إن قلت، وجوابه ويأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.